بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ذكر صاحب العروة أنه إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، بناء على أن الإفطار على الحرام يوجب كفارة الجمع. فإذا شك أنه هل أفطر على حرام أو حلال فلا يدري هل يجب عليه صوم 60 يوما تعينا إن تمكن منه، أو أنه يجب عليه صوم 60 يوما تخييرا بينه وبين إطعام 60 مسكينا. فذكر السيد الخوي أنه يكون من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن التعيين ويكون مخير. السيد السيستاني يقول لا يقبل في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لا يقبل البراءة عن التعيين، ولكنه وافق صاحب العروة في ذلك، لا لأجل أنه لا يعترف بكفارة الجمع، لا، الظاهر أنه حتى لو كان يعترف بكفارة الجمع في الإفطار على الحرام مع ذلك يمكنه أن يجري الأصل الموضوعي، وهو أنه لم يفطر على حرام. الأصل الموضوعي ينفي الوجوب التعييني، ولم يكن حاجة إلى درج هذه المسألة في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير كما صنعه السيد الخوي قدس سره، بل حتى من لا يعترف بالبراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولكن مع ذلك هنا يجري أصل موضوعي وهو عدم ارتكاب المحرم. ثم قال صاحب العروة: وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو من قضاء رمضان، فهنا يمكنه أن يكتفي بإطعام 10 مساكين. هذا هو الذي تعرضنا إليه سابقا وقلنا بأن هذا ليس صحيحا، وإن وافق السيد الحكيم وكثير من المحشين مع ما ذكره صاحب العروة. وقلنا كما قال السيد الخوي أن هنا علم، إن هنا علم إجمالي منجز، بأنه إما يجب الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا لو أفطر في شهر رمضان، أو يجب خصوص إطعام 10 مساكين لو كان أفطر في قضاء صوم رمضان بعد الزوال، وليس هناك أقل وأكثر. تكليفان يمكن مخالفة أي منهما، يمكنك أن تترك الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا بأن تطعم 10 مساكين. من يطعم 10 مساكين ترك الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا، كما يمكن ترك إطعام 10 مساكين بصوم 60 يوما. ويمكن ترك الجميع، لا يصوم ولا يطعم المسكين. وليس هناك مخالفة قطعية تفصيلية في البين، مخالفة قطعية إجمالية. إذا ترك الجميع يعني لم يصم 60 يوما ولم يطعم 60 مسكينا، هو لم يطعم 10 مساكين، لأن أيضا لم يطعم 60 مسكينا ولم يطعم 10 مساكين، لكنه لا يعلم هل تركه للجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا معصية، أو أن تركه لإطعام 10 مساكين معصية. فترون أن ضوابط العلم الإجمالي تنطبق على المقام 100%. فلماذا لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بعد أن أمكن مخالفته القطعية الإجمالية، وتعارضت البراءة عن وجوب الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا مع البراءة عن وجوب إطعام 10 مساكين، وبعد تعارض البراءتين يجب الاحتياط؟ نعم، يمكن الاحتياط بإطعام 60 مسكينا، إذا فعل ذلك فقد امتثل كلا التكليفين. المسألة 11، إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص. شخص أفطر متعمدا ثم سافر، إن كان سفره بعد الزوال، سفره بعد الزوال لا يرفع عنه وجوب الصوم، وكأنه لم يسافر، فلا ترتفع عنه الكفارة. إنما الكلام فيما إذا سافر قبل الزوال، إما مطلقا كما هو المشهور، أو مع تبييت النية من الليل، حدث نفسه من الليل بأني لعلي أسافر قبل الزوال. السيد الخوي هنا يقول مع تبييت النية من الليل أنه إذا سافر قبل الزوال فيرتفع عنه وجوب الصوم. فهل سفره قبل الزوال رافع للكفارة أم لا؟ المشهور كما قال صاحب العروة أنه لا يرفع عنه الكفارة. واستدل عليه بوجهين، الوجه الأول ما ذكره السيد الخائي من أن من لم يسافر قبل الزوال فما دام لم يسافر يجب عليه الصوم أخذا بالإطلاقات، من شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان على سفر فعدة من أيام أخرى يعني يفطر، إذا تلبس بالسفر يفطر. يا ساعة تروح للسفر قول ساعة 10 صباحا ما يخالف، حينما تسافر وتخرج من حد الترخص الشرعي آنذاك يقال بالنسبة إليك ومن كان على سفر يفطر، وأما قبل ذلك أنت مندرج تحت قوله تعالى كتب عليكم الصيام من شهد منكم الشهر فليصومه، فأنت حينما تغديت في بيتك أفطرت وكان ويجب عليك الصوم. هذا هو الوجه الأول، الوجه الثاني التمسك بصحيحة محمد بن مسلم. وزرارة قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، يعني دخل الشهر الثاني عشر فإنه يجب عليه زكاته. قلت: فإن وهبه قبل حلول الحول بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبدا. وقال زرار عنه أنه قال، يعني إذا قال حينما دخل عليه الشهر الثاني عشر فيريد أن يهبه من شخص آخر كي يرتفع عنه وجوب الزكاة، هذا الفرض، إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو هبا قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر. وقد يستشهد على أن السفر لا يوجب رفع الكفارة بأن الأئمة عليهم السلام حينما بيّنوا للمفطرين أنه تجب عليهم الكفارة ما بيّنوا لهم أكو طريق حل، وطلعوا من بلدكم روحوا للسفر ترتفع عنكم وجوب الكفارة. حينما جاء ذاك الشخص إلى النبي وقال: هلكت وأهلكت، النبي ليش ما قال له: بويا ليش هلكت، ليش أهلكت، اطلع من البلد روح للسفر كل شيء يرتفع عنك، لا كفارة ولا هم يحزنون، ما قال شيء. هذه الأدلة بهذا المقدار غير كافية. وأما الوجه الأول فالإنصاف أن مقتضى القاعدة أن من يسافر قبل الزوال فهذا ليس مخاطبا بوجوب الصوم، فإن الصوم مركب ارتباطي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الليل. أي فرق بينه وبين من تعلم بأنها تحيض في هذا اليوم؟ السيد الخوي بنفسه ذكر أن من تعلم بأنها تحيض في هذا اليوم أو تتمرض أو يتمرض رجل في هذا اليوم لا يجب عليه الإمساك من الليل، لأنه يعلم بخروج هذا المكلف عن وجوب هذا المركب الارتباطي. الصوم كواجب ارتباطي إنما يجب على من بقي شرائط التكليف في حقه إلى الليل. فكيف نستفيد من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أن هذا الذي يسافر قبل الزوال هو مكلف بالصوم اللغوي، أليس هذا خلاف الظاهر؟ ظاهر الصوم الشرعي وهو الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الليل، وقطعا الذي يسافر قبل الزوال ليس مكلفا بهذا الصوم. فلو كنا نحن والأدلة العامة لكنا نقول بأن من يسافر قبل الزوال يمكنه أن يفطر في بيته، لكن الأدلة دلت على وجوب الإمساك إلى أن يخرج من بلده. أما الوجه الثاني وهو التمسك بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فقد يقال بأنه فرض في هذه الصحيحة من أفطر ثم خرج في آخر النهار يعني بعد الزوال، وهذا هو المتناسب مع مسألة الزكاة. الزكاة تجب بمجرد حلول هلال الشهر الثاني عشر. افرض شخص في أول محرم حصل على 40 شاة، وفي كل 40 شاة شاة، صح لو لا؟ حينما يدخل شهر ذي الحجة تجب عليه زكاة 40 شاة، وشاة واحدة منها تكون زكاة. ولكن فعلية أداء الزكاة تكون بعد انقضاء الشهر الثاني عشر. يعني إذا وهب هذا الشخص شياته بعد دخول شهر ذي الحجة لا يرتفع عنه وجوب الزكاة. هذا مناسب لما إذا سافر بعد الزوال في شهر رمضان، حيث إن الصوم بعد حيث إن السفر بعد الزوال لا يرفع عنه وجوب الصوم، وأما إذا سافر قبل الزوال فيرتفع عنه وجوب الصوم. فكأنه وهب ماله قبل حلول الشهر الثاني عشر. وأما ما ذكره السيد الخوي كمؤيد، أولا على رأيكم لا بد من تبييت النية في السفر قبل الزوال. هذا الرجال اللي قال للنبي هلكت وأهلكت ما كان بناء يسافر قبل الزوال. وثانيا السفر ليس سهلا. الآن خب تركب سيارة تروح 4 فراسخ وترجع، ذاك الزمان يكون يسافرون يوم كامل، وين يروح؟ يحتاج إلى أن يحضر روح للسفر، يشوف حملة قافلة هيك يطلع، خب تأكله السباع ويقتله اللصوص. مضافا إلى أنه النبي يريد يعلم الناس حيل المعصية، يابا مو مهم اطلع إلى السفر، وإذا هيك يخفف على الناس المعاصي، وضروري النبي يبين للناس ويشق لهم طريق يسهل عليهم ارتكاب المعاصي. فإذا هذه المسألة بهذا المقدار لا يمكن حلها، لكن يمكن موافقة الأعلام بلحاظ ذيل هذه الصحيحة. في ذيل هذه الصحيحة هكذا عبر. ولكنه لو وهبها قبل ذلك، أي قبل حلول الشهر الثاني عشر، لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، بمنزلة من خرج ثم أفطر. ما قال بمنزلة من سافر قبل الزوال، يعني من خرج ثم أفطر لا شيء عليه. قد يستفاد منه أن من أفطر ثم خرج خروجا يرفع عنه وجوب الصوم، هنا لا يرفع عنه وجوب الكفارة لأنه قد أفطر قبل الخروج، فمن خرج ثم أفطر لا كفارة عليه. هذا الذيل يمكن استفادة هذا الحكم منه. وأما صدر الرواية ورد فيه خرج آخر النهار لا يشمل السفر قبل الزوال. وأما الوجه الأول للسيد الخوي أنا لا يزال تعجبي من السيد الخوي باقي بحاله، لأنه ببالي السيد الخوي في من تعلم بأنها تحيض في أثناء نهار شهر رمضان، أو رجل يعلم بأنه يتمرض في هذا اليوم، قال لا يجب عليه الإمساك من الليل، وإنما التزمنا بوجوب الإمساك على من يسافر قبل الزوال للنص. كيف هنا يقول مقتضى القاعدة وجوب الصوم على هذا الذي يسافر قبل الزوال، فحينما هو باق في بيته ولم يسافر قبل الزوال وجب عليه الصوم اللغوي لا الصوم إلى الليل لأنه يسافر قبل الزوال، فحينما أفطر في بلده أفطر وكان يجب عليه الصوم. هذا خلاف ما ببالي من السيد الخوي أنه صرح بأن من تحيض تعلم بأنها تحيض في هذا اليوم لا يجب عليه الإمساك من الليل، ولا يقاس حكم هذه المرأة بحكم من يعلم بأنه يسافر قبل الزوال، لأنه بالنص قلنا في من يسافر قبل الزوال أنه يجب عليه الإمساك. هنا يقول مقتضى القاعدة أنه يجب عليه الصوم والإمساك، هذا غير صحيح. المسألة الثاني عشر، لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر قبل أن أقول هذه المسألة والمسألة والنكتة الغريبة الأخرى، أن السيد الخوي هنا يقول أنا بالنسبة إلى من تعلم بأنها تحيض أيضا أقول بأنه يجب عليها الإمساك، تعلم بأنها تحيض في هذا اليوم في آخر هذا اليوم يجب عليها الإمساك، ولو لم تمسك وأفطرت تجب عليها الكفارة، ولو بعد ساعة تحيض وهي تعلم بأنها تحيض. هنا هكذا قال، ليش؟ يقول بالنسبة إليها إذا أقول مقتضى إطلاق الآية الكريمة أنها يجب عليها الصوم ما لم تطمث، والروايات تقول تفطر حين تطمث، وهذه قبل أن تطمث لا يجوز لها أن تفطر. دقيقة، قبل غروب الشمس هي تعلم بأنها يعني هذه المرأة تعلم بأنها تحيض هذا اليوم ولو دقيقة قبل غروب الشمس، بحسب التجارب هي مطمئنة بأنها لم يبقي من زمان طهرها إلا ساعات، ففي هذا اليوم ولو قبل لحظات من غروب الشمس هي ترى الدم. السيد الخوي صرح في إن شاء الله في اليوم في الليلة القادمة أذكر لكم عنوان البحث الذي صرح السيد الخوي بأنه يجوز لها الإفطار من أول الليل من أول طلوع الفجر لأنها خارجة عن موضوع وجوب الصوم. الشرط المتأخر لوجوب الصوم أن تبقى طاهرة إلى غروب الشمس، لكنه هنا يقول لا يجب عليها الصوم اللغوي بمقتضى الآية الكريمة من شهد منكم الشهر فليصومه، وإنما خرج عن هذه الآية الحائض بالحيض الفعلي، والرواية أيضا تقول تفطر حين تطمث. نقول يا سيدنا الخوي أما الآية الكريمة فهي تدل على وجوب الصوم المعهود وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الليل، وقطعا هذا لا يجب على التي تحيض في هذا اليوم. وأما قوله عليه السلام تفطر حين تطمث هذا بيان عرفي أنه الحائض ليس عليها صوم، ليس على الحائض صوم، هذا معنى المعنى العرفي للرواية، لا أن المرأة التي تعلم بأنها تحيض قبل غروب الشمس لا بد أن تصوم صوم لغوي إلى أن تحيض. استفادة هذا المطلب من هذه الروايات في غاية الصعوبة. وأما المسألة الثانية عشر أقرأها، لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفار. صحيح، رجل في اليوم 30 من شهر رمضان لم يصم وأفطر، حظ كان أنه أعلن في آخر هذا اليوم يا رؤيا الهلال في الليلة السابقة، فاليوم كان يوم العيد، يعني أنه لم يفطر في شهر رمضان فلا تجب عليه الكفار. سواء كان شاكا في أن هذا اليوم من آخر رمضان أو كان معتقدا أنه من رمضان، المهم أنه تبين له أنه كان أول شوال. وهكذا من اعتقد في أول الشهر أنه أول رمضان ولكنه لم يصوم، بعد ذلك قالوا لا لم يثبت الهلال وهذه الليلة حكم الأعلام بأنه أول شهر رمضان، خب يقول الحمد لله انكشف أنه لا تجب علي الكفارة. وهذه المسألة واضحة. وأما المسألة 13 فنقرأها في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.